أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن الجنابة لها سببان. السبب الأول خروج المني من الرجل بشهوة أو بدون شهوة، إذا كان الخروج من الموضع المعتاد أو كان الخروج من غير الموضع المعتاد ولكن كان بشكل طبيعي. وأما إذا كان الخروج من غير الموضع المعتاد ولم يكن خروجا طبيعيا، فقد احتاط سماحة السيد بالجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا كان الشخص محدثا بالأصغر، وإن لم يكن محدثا بالأصغر فيكفيه الغسل. هذا في الرجل. وأما المرأة فقد ذكر سماحة السيد بأن السائل الذي ينزل عليها وإن لم يصدق عليه أنه مني، وأن المني هو مختص بالرجل، ولكن السائل الذي ينزل عليها له أربع صور. الصورة الأولى أن يكون السائل الخارج منها يصدق عليه عنوان الإنزال، والإنزال عادة لا يحصل إلا مع شدة التهيج الجنسي، فهذا السائل الذي يصدق عليه الإنزال هو بحكم المني، يعني يكون نجسا ويوجب الجنابة، بلا فرق بين أن يكون خروجه بدفق أو بغير دفق، لعدم اعتبار الدفق في إنزال المرأة بخلاف الرجل، فإنه سيأتي أن الرجل السليم يعتبر في صدق عند الشك في الإمناء يعتبر في صدق ذلك صفة الدفق، أما المرأة فيكفي في صدق عنوان الإنزال عليها هو توفر عنصر الشهوة. فإذا كانت المرأة متهيجة وحصل لها الإنزال فذلك سبب للجنابة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو أن تكون المرأة متهيجة جنسيا ولديها شهوة، وإن لم تصل إلى ذروة الشهوة لكن هي متهيجة، وينزل عليها سائل كثير يتجاوز الفرج، فهذا بحكم المني على الأحوط وجوبا، يعني يكون نجسا على الأحوط وجوبا ويوجب الجنابة على الأحوط وجوبا. الصورة الثالثة أن تكون المرأة متهيجة لديها شهوة وينزل عليها السائل ولا يتجاوز الفرج، لا يتجاوز الفرج ويعني بلل موضعي لكن لا يصدق الإنزال. نلتفت، إنزال ما حصل عندها، أكو عندها بلل حصل وهي متهيجة، فهذا طاهر ولا يوجب الجنابة. واضح؟ خلاف بالصورة الأولى، افترضنا حصل إنزال، عندما يحصل إنزال سواء كان السائل قليل الذي نزل عليها أم كان كثير، تجاوز الفرج أم لم يتجاوز، نزل بدفق أم لم ينزل بدفق، إذا صدق عنوان الإنزال هو هذا القدر المتيقن من الروايات التي قرأنا بعضها أن المرأة إذا أنزلت وجب الغسل عليها. فإذا صدق الإنزال في الصورة الأولى قلنا هذا يوجب الغسل. في الصورة الثالثة نفترض أن المرأة نزل عليها سائل وهو قليل لا يعد أن يكون بللا موضعيا لا يتجاوز الفرج، وهي متهيجة لكن لم تصل إلى ذروة التهيج ولم يصدق عنوان الإنزال، فهذا يكون طاهرا ولا يوجب الجنابة. الصورة الرابعة السائل الذي ينزل من غير شهوة، دون شهوة ينزل على المرأة هسه بسبب مثلا يحصل حالة مرضية التهابات غير ذلك، ينزل عليها سائل ولم تكن متهيجة، فهذا طاهر ولا يوجب الجنابة بلا فرق بين أن يكون كثيرا أو يكون قليلا. واضح؟ إذن فقط الصورة الأولى أفتى سماحة السيد بجنابة المرأة فيها، وهي ما لو صدق عنوان الإنزال، لأنه القدر المتيقن من تلك الروايات التي صرحت بأن المرأة إذا أنزلت فإن ذلك يوجب الغسل عليها. وهذا الإنزال كما قلنا، أرجع وأكد أنه إذا صدق الإنزال بلا فرق حين وجب الغسل، بلا فرق بين أن يكون بدفق أو بدون دفق، أن يكون قليل أو يكون كثير، في جميع الحالات ما دام صدق الإنزال فحينئذ يوجب ذلك الجنابة. طبعا يبدو هسا أن النساء لسنا على شاكلة واحدة، بعض النساء يحصل لها إنزال ويحصل لها هذا يعني بالتالي كالرجل هي، ويبدو بعض النساء لا يحصل لها إنزال، فالمدار على الإنزال وعدمه، متى ما صدق عنوان الإنزال عند المرأة تنزل، فحينئذ يعني هذا الإنزال اللي هو شنو، تصل إلى ذروة التهيج وشدته، ثم بعد ذلك تنتهي الشهوة عند المرأة بخروج هذا السائل، هذا معناه حصل لها إنزال كالرجل، فهذا هو معنى الإنزال. يبدو بعض النساء تصل إلى ذروة التهيج ولكن لا يحصل لها إنزال، فحينئذ هذه المرأة سوف شنو حكمها بالتالي؟ هي وصلت إلى منتهى التهيج وذروته لكن عنوان الإنزال ما صدق عليها، نقول هذا بالتالي إذا نزل عليها سائل كثير فتدخل وين؟ في الصورة الثانية، في الصورة الثانية ما صدق إنزال لكن نزل عليها سائل كثير تجاوز الفرج، فمثل هذا السائل الكثير هو بحكم المني على الأحوط وجوبا كما ذكرنا، يعني نجس على الأحوط وجوبا ويوجب ماذا؟ الجناب على الأحوط وجوبا. أما إذا لم يكن كثيرا فلا يعدو البلل الموضعي، فقلنا هذه المرأة لا تكون مجنبة، واضح، وإن كانت متهيجة ولكن لا تتحقق منها الجنابة. هذا ما تقدم ذكره. الآن نتحدث في مسألة 169. هذه المسألة تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى، طبعا هذه مختصة بالرجل، هذه المسألة مختصة بالرجل. النقطة الأولى، إذا علم أن السائل الخارج مني جرى عليه حكم المني، إذا شخص علم أن هذا الذي خرج منه هو مني فيجرى عليه حكم المني، يعني نجس ويكون سببا للجنابة، واضح؟ فحينئذ يشمله ما دل على وجوب الغسل بالإمناء والإنزال وخروج الماء الأعظم ونحو ذلك، تشمله هذه الروايات ويجب عليه الغسل. فهسه شنو سبب العلم؟ مو مهم شنو سبب العلم، توفرت فيه الصفات الآتية التي سنذكرها أو لم تتوفر. إذا علمنا أن هذا الذي خرج هو منيون، خرج من الموضع المحتاد أو من غير الموضع المحتاد ولكن شنو، خروجا طبيعيا، فهذا يكون سببا للجنابة، تشمله الأدلة التي دلت على وجوب الغسل عند الإنزال، واضح؟ قال إذا علم أن السائل الخارج مني جرى عليه حكم المني. النقطة الثانية، إذا لم يعلم أن الذي خرج منه مني أو ليس منيا، فلا بد له من الاختبار بالصفات الواردة في الأخبار، حيث ذكرت مجموعة من الروايات صفات تميز المني عن غيره، وهذه الصفات هي عبارة عن الدفق والفتور والشهوة، فمتى ما حصلت واجتمعت هذه الصفات الثلاث فذلك أمارة أن السائل الخارج منيون. من قبيل ما روي في صحيح علي بن جعفر صلوات الله على إمامنا الإمام أبي عبد الله صلوات الله عليه، هذا علي بن جعفر قال: إذا بلي. قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل. شهوة ودفع وفتر، اللي هو عبارة عن الدفق والفتور، فإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث كان ذلك أمارة وعلامة على كون الخارج منيا، وإذا فقد واحد من هذه الصفات الثلاث فمعناه أن الخارج ليس بمني. طبعا هذه الصفات هي صفات غالبية جعلها الشارع تكشف عادة عن أن الخارج مني، واضح؟ وإذا علمنا من غير هذه الصفات، افترض أن هذا الخارج علمنا أنه مني من خلال رائحته، من خلال مثلا لونه، علمنا أنه مني ولم تكن فيه هذه الصفات، نحكم بكونه منيا أو لا نحكم؟ بل نحكم. تجيبين النقطة الأولى، حيث أن النقطة الأولى ذكرنا فيها أن من علم أن الخارج مني فيحكم بكونه منيا وإن لم يكن فيه هذه الصفات. هذه الصفات هي صفات غالبية وأمارة على كون الخارج منيا عندما نشك فيه، هذا عند الشك تأتي هذه الصفات، علامات دلالات أمارات في السائل الخارج المشكوك. أما إذا تيقنا أنه مني بعد لا نحتاج إلى هذه الصفات، توفرت فيه هذه الصفات أو لم تتوفر فيه، واضح؟ فإذا النقطة الأولى ذكرنا فيها مع العلم نحكم بكونه مني، إذا لم نعلم شككنا نجي المن إلى المرحلة الثانية وهي تطبيق الصفات عليه. فهذه المرحلة النقطة الثانية هي مرحلة متأخرة على العلم، عند عدم العلم تأتي هذه الصفات، وهي كما قلنا صفات غالبية قد تنفك عن المني. قال: وإن لم يعلم ذلك فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه على المني. هذا في الشخص السليم، الشخص الصحيح. النقطة الثالثة راح تتعرض إلى الشخص المريض، وهذه الصفات أيضا معتبرة بالشخص المريض أو غير معتبرة راح يجي في النقطة الثالثة. إذن هذه الصفات عندما نشك في أن السائل مني أو لا كنت تجتمع هذه الصفات ثلاثتها، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا. النقطة الثالثة: الشخص المريض لا يعتبر فيه في صدق السائل الخارج منه المشكوك في صدق كونه منيا لا يعتبر أكثر من وصف الشهوة فقط، فإذا شككنا في السائل الذي خرج منه أنه مني أو لا فإن كان خروجه بشهوة فهذا كافي في صدق أنه مني، كالمرأة، فكما أن المرأة لا نعتبر في إنزال في صدق عنوان الإنزال عليها أكثر من الشهوة، لا نعتبر الدفق ولا نعتبر الفتور، يكفي الشهوة في صدق عنوان الإنزال عليها، وأن الخارج منها هو بحكم المني يكفي أن يكون عن شهوة في الصورة الأولى التي ذكرناها، وفي الصورة الثانية الشهوة هي كافية. واضح؟ أكثر من الشهوة لم نشترط في صدق عنوان الإنزال عليها. الشخص المريض كذلك حكمه حكم المرأة، يكفي في صدق أن الذي خرج منه مني يكفي فيه أن يكون عن شهوتين. واضح؟ لوجود ما دل على ذلك. أكو رواية لا بأس أن نقراها، وهي صحيحة ابن أبي يحفور عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، حيث جاء فيها: الرجل يرى في المنام ويجد بشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهون بعد فيخرج. قال الشخص يشوف بالمنام يحتلم، يقعد كل شيء ما يلقى، ورا شوية يخرج منه شيء. هذا الذي خرج، خرج متأخر، هذا مني أو غير مني؟ يسأل الإمام. قال صلوات الله عليه: إن كان مريضا فليغتسل. إن كان مريضا فليغتسل. هنا الإمام شرتب أن المريض هسه شنو اللي توفر به من الصفات الثلاث؟ فقط شهو، رأى في المنام فقط شهو، دفق ماكو، فتور ماكو، لأن وراء فترة يمكث ثم يخرج منه المني. هذا السائل المشكوك، الإمام قال له هذا حكمه حكم المني فليغتسل، جعله منيا الإمام، ولذلك أوجب الغسل عليه. زين. وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه، لأن بقية الصفات الفتور والدفق ما متوفرة فيه. فإذا كان الشخص سليم، الإمام قال له شنو؟ أنه هذا ليس بمني فلا شيء عليه. قلت، سيستفسر هذا بعد الراوي، قلت: فما فرق بينهما؟ شنو الفرق بين الشخص المريض قلت يجب عليه أن يغتسل، إذا شخص سليم قلت ما يجب عليه أن يغتسل، شنو الفرق بينهما؟ فما فرق بينهما؟ قال صلوات الله عليه: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد، يعني ما بي دفق إلا الإمام. فالإمام رتب الغسل على من؟ على ذلك الذي خرج عن شهوة. فيكفي إذن في المريض أن يكون الخارج منه بشهوة في كونه منيا. لذا يقول: وأما المريض فيكفي خروجه منه بشهوتين. مسألة 170 تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا، جزما رأى مني على بدنه أو على ثوبه، وعلم أنه منه بجنابة، درع أن هذا منه وقد أجنبه، وعندما أجنبه لم يغتسل، فهنا يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب؟ واضح يجب عليه أن يغتسل، وهذا مني منه بجنابة ولم يغتسل، فيجب عليه أن يغتسل لما يعتبر وما يشترط فيه الطهارة كالصلاة مثلا والطواف. زين، هذا واضح. لكن السؤال هنا يأتي أنه هل هذا الشخص افترض صلى مجموع الصلوات، هل يعيد تلك الصلوات التي صلاها أو لا يعيدها؟ واضح السؤال؟ الجواب أنه إذا علم بأن الصلوات التي أتى بها وقعت بعد الجنابة، بعد أن أجنبه، فلا إشكال يجب عليه أن يعيدها. واضح؟ أنه أتى بها وهو على غير طهارة، والطهارة شرط واقعي كما تقدم، فالصلاة إذن باطلة، جزما باطلة، لأن شرط الطهارة شرط واقعي، فيعيد هذه الصلوات. فإذا لم يحتمل أن هذه الصلوات قد أتى بها قبل الجنابة، ما عنده احتمال، يعني شو عنده؟ عنده علم أنه أتى بها بعد أن أجنبه، فإذا جزما أتى بها وهو غير متطهر، إذن هي جزما باطلة وذمته مشتغلة بهذه الصلوات. واضح؟ وأما إذا احتمل احتمال، مو لا علم، إذا علم ما عندنا مشكلة إذا علم أنه أتى بها قبل أن يجنبه، صحيحة بلا أشكال، هذا ما له معنى أن ذكره. إذا احتمل أنه أتى بها قبل الجنابة، فيحتمل أنه صلى قبل أن يجنب، ويحتمل أنه صلى بعد أن أجنب، واضح؟ فهنا نحكم بصحة هذه الصلاة، لأنه شك بها بعد الفراغ، وراء ما صلاها شك أن هاي الصلوات صلاها قبل أن يجنب لو بعد أن أجنب، فقاعدة الفراغ تجري، واضح؟ تجري قاعدة الفراغ، حيث أنه شك بعد الفراغ من الصلاة فتجري. وإذا قلنا قاعدة الفراغ ما تجري كما هو رأي السيد الخوئي هنا، يقول ما تجري قاعدة الفراغ، أنه عدى مبنى في قاعدة الفراغ أنه يكون ملتفت حين العمل ولا يكون غافل، هذا يبدو من كلمات سماحة السيد أنه لا يبني عليه. لكن لو فرضنا قاعدة الفراغ لا تجري، أكو عندنا بديل وهو الاستصحاب، فيقدر هذا الشخص يقول أنا أستصحب عدم الجنابة إلى وقت الصلاة، أنا لما صليت سابقا قبل يومين 10 أيام يما جابتني أمي وما كنت مجنب، صحيح؟ بعدين صار شك عندي أنه أنا أجنبت لو ما أجنبت، أقول إن شاء الله ما أجنبت، ما أجنبت أستصحب عدم الجنابة إلى وقت الصلاة، فلما صليت أشك أجنبت لو ما أجنبت، أقول هم إن شاء الله ما أجنب، يجري الاستصحاب لو ما يجري، ويجري ما عندي يقين بالجنابة حين الصلاة، فيجري الاستصحاب إلى ما بعد الصلاة، فأقول لما صليت أقدر أطبق الاستصحاب وأثبت أنني لست على جنابتين، فأستصحب عدم الجنابة إلى وقت الصلاة، فيثبت أنني عندما صليت لست بمجنب، فصلاتي تقع صحيحة. إذا هذا هم ما يجري تقدر تطبق أصالة البراءة، أقول أشك أن يجب علي القضاء لو ما يجب علي القضاء، إذا صليت هذه الصلاة بعد الجنابة يجب علي القضاء، إذا صليتها قبل أن أجنب لا يجب علي القضاء، فبالتالي أنا أشك في وجوب القضاء، شك في أصل التكليف، أستصحب أطبق أصالة البراءة عن وجوب القضاء، وجميع هذه الطرق تنتهي بنا إلى أنه لا يجب شنو؟ إعادة هذه الصلاة التي أحتمل أنها قد أتيت بها قبل الجنابة، واضح؟ إذا يقول النقطة الأولى: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، هاي واضحة، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، ما عد احتمال أن هاي الصلاة وقعت قبل الجنابة، يعني عد علم وقعت ليمتى؟ بعد الجنابة، واضح؟ النقطة الثانية: دون ما يحتمل سبقها عليها، أما الصلوات التي أحتمل أكو احتمال عندي أنها وقعت قبل الجنابة، احتمال يكفي احتمال، مو لا علم، قلنا ذا علم خو ما له معنى نذكره، فعد احتمال أنها أتيت بها قبل الجنابة، وأكو احتمال أنه بعد الجنابة، قلنا هاي الصلوات لا يجب إعادتها وقضاؤها، دون ما يحتمل سبقها عليها، سبق الصلاة على الجنابة، فإنه لا تجب إعادتها، واجب أن يعيدها، قلنا لو تجري الفراغ، لو يجري الاستصحاب، لو يجري شنو؟ أصالة البر، كل هذن على اختلاف المباني، فإنه لا تجب إعادتها، وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، حتى لو أعلم أنا أمس مجنب لكن ما أدري الصلاة اللي صليتها مال أول أميس ومالت اليوم، واضح؟ فأنا أجهل الصلاة، بالتالي أشك نجزما نصلي، أشك إذا صلاة أول أميس وهي قبل الجنابة، إذا صلاة اليوم فهي بعد الجنابة، فما أدري أنا، فإذا ما أدري فلا يجب علي إعادة تلك الصلاة، ولكن الإعادة أحوط استحبابا، يكفي ما دام أكو احتمال أنك أتيت بها بعد الجنابة فالاحتياط يقتضي أن تعيد هاي الصلاة، تعيدها طبعا إذا بالوقت، تقضيها إذا خارج الوقت. النقطة الثالثة: إذا لم أعلم أن هذه الجنابة مني، ما أدري، لقيت جنابة على ثوبي على بدني بس ما أدري هي من عندي، فحينئذ أصالة البراءة تجري عن وجوب الغسل، لا يجب عليك الغسل ولا يجب عليك إعادة الصلوات لأصالة البراءة، لأنه أشك بالتالي يجب علي الغسل لو ما يجب، إذا هذا المني مني بجنابتي فيجب عليه الغسل، إذا من غيري لا يجب الغسل، فأشك في وجوب الغسل، أصالة البراءة تقول لا يجب عليك الغسل، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا ما يجب الغسل، وهكذا أشك أنا ويجب علي إعادة الصلوات لو ما يجب، إذا الجنابة من عندي وكانت هاي الصلوات بعد الجنابة ويجب علي إعادتها، إذا الجنابة مو من عندي ولا يجب إعادة الصلاة، صحيح؟
زين طهرت الملابس،
نجاسة موجودة جاي يشوفها يجب أن يطهرها بالنسبة إلى الصلاة. كلامنا في وجوب الغسل وإعادة الصلاة، فأيضا يطبق أصالة البراءة عن وجوب القضاء، قضاء تلك الصلوات أو الإتيان بها، بلي وعليه فلا يجب عليه الإعادة، لذا يقول وإن لم يعلم أنه منه هذا المني الذي على بدنه لم يجب عليه شيء، يعني لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه عادة الصلوات. مسألة 171 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.